بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالجنازة، وحديثنا عن آداب تتعلق بالدفن. وأول هذه الآداب التي نذكرها أن يكون الدفن نهارا لا ليلا، إلا إذا وجدت الحاجة كالخوف من تغير الميت أو الخوف من الانشغال بالدفن عن أمر أعظم من هذا، أو الاضطرار إلى السفر، أو خشية أن لا يتيسر ويصعب الدفن والحاجة ماسة إلى الدفن ليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم توجيها له، والأصح والله أعلم جواز الدفن ليلا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد دفنوا امرأة كانت تقم المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنها قالوا: كرهنا أن نعجلك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني، أي أخبرتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعدما دفنت. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا هذه المرأة ليلا. ولعل كثيرا من العلل التي كانت تذكر سابقا في الدفن ليلا لا توجد الآن، ففي هذا الزمن يكثر عدد المشيعين للجنازة في النهار وفي الليل، بل أحيانا يكون الليل كصلاة المغرب والعشاء أكثر حضورا من الصلوات النهارية، لأن في النهار قد يكون بعض الناس منشغلا بالعمل ويصعب عليه الحضور، وأما بالليل فإن أكثر الأعمال قد انقضت بالنهار ويتيسر للناس أن يحضروا الدفن ليلا. وبناء على ذلك فالأفضل هو الدفن نهارا، والدفن ليلا جائز لا حرج فيه والله أعلم. الأدب الثاني: حفر اللحد للميت، وهذا مما جرت به السنة، أن يحفر للميت حفرة ثم في أسفل الحفرة تعمل حفرة أخرى جانبية تتسع للميت، وهذا اللحد يكون في بعض الأراضي السبخة أو الأراضي المتماسكة التي يمكن فيها صنع اللحد. أما إن كان لا يتيسر صنع اللحد وذلك بأن تكون الأرض رملية، فلو حفروا في جانب حفرة الميت شقا أو حفرة تتسع الميت لانردمت هذه الحفرة بسبب الرمل. فإذا اللحد متى ما كان متيسر فهو أفضل بلا شك. أما إن لم يتيسر اللحد فلا حرج من الشق، فكلاهما جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أفضلية اللحد: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولكن لا يدل هذا الحديث على المنع من الشق، ولكن يدل دلالة صريحة في كون اللحد أفضل. إذن متى ما تيسر حفر اللحد للميت فهو أفضل بلا شك، فإن لم يتيسر لكون الأرض رخوة ونحو ذلك فها هنا لا حرج من صنع الشق، بل يكون الشق أفضل من اللحد، لأن وضع الميت في مثل اللحد في هذه الأرض ربما يتسبب بانهدام الرمل عليه. إذن فالشق يكون أفضل متى ما كان في وضع الميت في اللحد خطورة عليه بانردام الأرض والرمل عليه. الأدب الثالث: تعميق القبر وتوسيعه، ولا سيما من جهة الرأس والرجلين، وفيه صيانة للميت أيضا في تعميق القبر من أن تصل إليه السباع وهوام الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن أصحابه بعد غزوة أحد: احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. وقال صلى الله عليه وسلم للحفار وهو يحفر القبر لجنازة رجل: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. أيضا من الآداب أن يباشر الدفن من لم يكن قد واقع أهله، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن ابنته قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها رضي الله عنه فدفنها. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز أن يدفن الرجل المرأة الأجنبية عنه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم لأبي طلحة أن ينزل إلى القبر ويدفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود أبيها عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان رضي الله عنه. وأيضا مما يقال عند دفن الميت التسمية، فكان إذا وضع الميت في لحده قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فيحرص على هذا الذكر من يباشر الدفن وإنزال الميت القبر. وأيضا مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله. فهذه بعض الآداب التي يتأدب بها من يدفن الميت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يحفظنا من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يوجد دعاء للحيرة بين أمرين؟ مع العلم يقول أني صلي صلاة الاستخارة وما زلت محتار، لا أستطيع أن أتخذ قرار.
الحمد لله، الدعاء هو دعاء الاستخارة، ولكن للأسف هناك فهم غير صحيح للاستخارة، يظن البعض أنه إذا استخار فإنه سيأتيه فتح وإلهام إلى الصواب وإلى الأفضل، أو سيرى شيئا في منامه، أو يأتيه ما يجد في نفسه من راحة وانشراح وإقبال على الأمر. كل هذه الأمور لا تعلق لها بالاستخارة. الاستخارة تبدأ من أمرين، أو يمكن تلخيص الاستخارة في أمرين. الأمر الأول هو البحث عن ما هو نافع مهم، وذلك بسؤال أهل الخبرة واستشارة المتخصصين، والنظر في ما يكون من العواقب الحميدة عند الإقبال على هذا الفعل، أو من العواقب الوخيمة عند ترك الإقدام على هذا الفعل ونحو ذلك. فيستشير ويبحث وينظر في الأصلح والأنفع، ثم بعد أن يصل إلى اختيار أحد الأمور أو أحد الاختيارات، فإنه بعد ذلك يستخير. فالاستخارة تكون عندما يحدد ماذا يريد أن يفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر. والهم هو الإقبال على الأمر، فإذا هم بالأمر عند ذلك يستخير. أما عند التردد وعند الشك وعند عدم اتضاح الأمور، فها هنا يحتاج الأمر إلى بحث وتحر واستشارة، ثم بعد ذلك إقدام على الفعل. فإذا عزم على الإقدام على أحد الأمور فإنه عند ذاك يستخير. فإذا لا معنى لهذا التردد الذي يقع بسبب الاستخارة. التردد إذا وقع فإنه يقع في ما يسبق ذلك من البحث عما هو مهم ونافع. أما إذا تبين له أن هذا الأمر نافع فإنه يستخير على الإقبال، أو العكس، قد يتبين له أن هذا الأمر ضار بالنسبة له، فعند ذلك يستخير على الرفض. فإن كان رفضا، اللهم يقول: اللهم إن كان في تركي لهذا الأمر أو ابتعادي عنه أو عدم قبولي به خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الأمر، أي عدم الإقدام عليه، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن عدم قبولي شر لي في ديني ومعاشي، فاكتب لي الخير حيثما كان ثم ارضني. وعند الإقدام يكون الأمر أوضح، كاللهم مثلا إن كان هذا العمل ويسميه، أو زوجة يسميها، أو سيارة يسمي هذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي، فيسر لي هذا الأمر وبارك لي فيه. فالمقصود أن الاستخارة يسبقها استشارة، فمتى ما كان الاستشارة في محلها، وكانت الاستشارة مبنية على أسس صحيحة، فعند ذاك يستوي أن يجد الراحة النفسية أو لا يجد، ويستوي في ذلك أن يرى المنام أو لا يرى. فإن غالب ما يرى في ذلك من الأمور يكون من قبيل حديث النفس، وأيضا يستوي في ذلك أن يجد الراحة والطمأنينة من هذا الفعل. كل ذلك لا أثر له في الاستخارة. الاستخارة باختصار هي دعاء بتيسير الأمر إن كان الأمر نافعا وخيرا، ودعاء بصرف هذا الأمر إن كان شرا وضارا. فمن فهم الاستخارة على وجهها فإنه لن يقع له التردد في الاستخارة، ولكن التردد قد يقع عند البحث عما هو نافع واجتناب ما هو ضار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل شرط أن يقبر الميت حتى يسأل، لأن البعض يقول يموت في البحر أو تأكله الوحوش؟
ليس من شرط سؤال منكر ونكير أن يقع الإقبار، ولكن غالب من يموت فإنه يقبر، وأما السؤال فعام لجميع الخلائق، سواء من كان في البحر أو سواء من كان في الجو أو سواء من كان في البر، فعلى أي حال مات. فمثلا لو احترق إنسان فلم يبقى منه شيء، أو تقطع فلن تبقى منه قطعة، فإنه سيسأل في قبره، لأن السؤال يختلف. السؤال يعني أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا، فأحكام الآخرة الأصل فيها أن الذي يقع على الروح والجسد تبع له، والجسد تبع له، فعندما تقبض روح الإنسان فإنها تصعد. لما عن ذلك في حديث البراء بن عازب عندما ذكر صلى الله عليه وسلم خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر، فقال تصعد إلى السماء، وأما روح الكافر فإنها لا تصعد، وإنما عندما تصعد لا تفتح لها أبواب السماء وترجع إلى أسفل سافلين. وعند ذلك بعد ذلك يقع السؤال، وهو سؤال منكر ونكير على الروح. فإذا لا تقاس أحكام الدنيا على أحكام الآخرة، والسؤال سيقع على كل الخلائق سواء من قبر منهم أو لم يقبر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحييك.
الله يحفظك أبو خالد.
الشيخ سؤالي، أنا دوامي بأبو ظبي، فأحيانا لما أرجع طبعا أكون مسافر يعني، فيأذن علي أذان المغرب أو العشاء وأنا في الطريق، فلاحظ فضيلة الشيخ أن في بعض المصلين يفترشون السجاد على الطريق العام يعني، وهذا يسبب لهم خطورة على أساس أن يعني يلحقون على الصلاة وأن ما تروح لهم الصلاة تدخل على وقت صلاة العشاء، فهل واجب علي يا شيخ أني أنا بعد الأذان أو وقت صلاة المغرب أو العشاء أني أفترش السجاد وأصلي في الطريق العام، أو أني أنتظر أقرب محطة أو أقرب استراحة أصلي حتى لو كانت صلاة هي خارج الوقت يعني؟
تسكن أي في أي مدينة أبو خالد؟
أنا ساكن في الشارجة، بس أحيانا دوامي في أبو ظبي، فأحيانا أنا في الطريق يا شيخ أنا صلاة المغرب فما ألحق يعني
إن شاء الله،
بس لازم أبحث عن أقرب الصراحة وأصلي يعني حتى لو كانت خارج الوقت يعني. جزاكم الله خير إن شاء
الله. جزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك، ما شاء الله حياك الله. نفضل الشيخ، سؤال أبو خالد يقول أنه يسكن في الشارقة ويعمل في أبو ظبي، يقول وهو راجع من عمله في بعض الأحيان يقول يأتي عليه وقت المغرب أو وقت العشاء وهو في الطريق، فيقول البعض من الناس يقف على جانب الطريق ويضع سجادته ويصلي ويقول في ذلك خطر عليه، فيقول إذا انتظرت مثلا إذا أقرب محطة وإن خرج وقت الصلاة هل يجوز هذا الأمر؟
الأصل أن الصلوات الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فالصلاة لها وقت تبدأ به وتنتهي به، وبناء على ذلك فإذا دخل وقت المغرب فإن وقتها موسع على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويستمر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر، أي قبيل أذان العشاء، إلى قبيل أذان العشاء، فكل ذلك يعد وقتا لصلاة المغرب. وإن كان الأفضل في وقت صلاة المغرب أن تصلى في أول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت، في الفجر وفي الظهر وفي العصر أما المغرب فإن راوي الحديث قال وصلى المغرب أي وصل المغرب وقتا واحدا أي في نفس الوقت ولم يصلي في أول الوقت أو آخر وقت أو آخر وقتها. وذلك استحب أهل العلم التبكير بأداء صلاة المغرب. ولكن بما أن الوقت موسع وأن هناك وقتا لإدراك صلاة المغرب في وقتها فإن المصلي لا يصلي في أماكن في مكان يعرض نفسه وحياته للخطر. فمتى إذا لم يستطع المصلي أن يصلي بسبب خطورة المكان جاز له ها هنا أن يؤخر بقدر ما تزول به هذه الخطورة وتقدير هذه الخطورة يرجع إلى الموقع الذي هو فيه. فإن كان يستطيع أن ينزل بسيارته إلى خارج الطريق العام ويكون في مأمن، ولو أنه أكمل طريقه إلى أن يصل إلى المحطة التي يستطيع أن يصلي فيها لخرج الوقت ها هنا، وجب عليه أن يوقف سيارته في مكان آمن بعيد عن ممر الطرق والسيارات. ففي هذه الحال يجب عليه في هذه الحال أن يقف ويصلي، لأن شرط الوقت من آكد شروط الصلاة. والله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في تفسير هذه الآية أي هم الذين يؤخرونها عن وقتها حتى تخرج. فشرط الوقت هو من آكد شروط الصلاة، ولذلك تأخير الصلاة عن وقتها على الصحيح من أقوال أهل العلم معدود من كبائر الذنوب. فإذا المسألة لابد أن يحرر فيها قضية إدراك الوقت من عدم إدراكه، وقضية أيضا وجود الأمن عند أداء هذه الصلاة. فإذا عدم الأمن عند إقامة الصلاة جاز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت تزول فيه هذه الخطورة. فإن كانت الخطورة لا تزول إلا بخروج الوقت بخروج الصلاة عن وقتها جاز له في هذه الحال أن يؤخر. ولكن بحمد الله الآن يعني المصليات فتحت، ومثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا في داخل المدينة حيث لا يستطيع أن يوقف سيارته. أما على الطرقات الخارجية فإنه توجد بعض الأماكن يستطيع من خلالها أن يوقف سيارته، ولكن إذا كان يوجد هناك مكان لإدراك الصلاة في المصلى بشكل عام فالأفضل ها هنا خروج من إيقاع النفس في الحرج أو الخطورة، هنا يؤخر الصلاة إلى المصلى ما دام أنه سيدرك أداء هذه الصلاة في وقت المغرب. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول شخص لا يصلي ويدعو لوالده المتوفى، هل يصل دعاءه لا؟ هل ينفعه الدعاء إذا كان يقول لا يصلي لكنه يعني يدعو لوالدته المتوفى، هل يصل الدعاء للميت؟ وهل ينفع الوالد دعاء هذا الولد تارك الصلاة؟
تارك الصلاة إن كان تركه لهذه الصلاة عن تهاون وتكاسل وهو موقن بأن الله جل وعلا قد أوجب عليه هذه الصلوات الخمس، لكنه يترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو يصلي أحيانا، فمثل هذا باق على إسلامه. ومثل هذا إذا دعا الله جل وعلا ووافق ذلك وقت إجابة أو اجتمعت فيه شروط إجابة الدعاء، فإن دعاءه يستجاب له متى ما حقق الشروط وأتى بها والتزم بآداب الدعاء، فإن دعاءه مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وانتفت الموانع أيضا التي تمنع إجابة الدعاء، فيكون دعاءه مستجابا. والله جل وعلا قد أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم راشد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم راشد، تفضلي.
الله يحييك أخوي. نشوف حاليا أن انتشرت ظاهرة اللي هي أن أغلبية البيوت الحين يعني يخلون في بيتهم أشجار عيد الميلاد اللي يحتفلون فيها المسيح، فنبغي كلمة حق يعني في هذا الشيء. وبعدين يعني مهما يعني في ناس ينصحون هالأشخاص فهم يقولون يعني لا تكونين يعني معقدة وايد، وهي إلا شيارة بالأخير، فنبغي رأي الدين الله يخليك.
إن شاء الله زاد الله خير أم راشد، تسمع شعارات الله يحفظك. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر. الله يبارك فيك
بدر، جزاك الله خير. طال عمرك سؤالي فضلت الشيخ، هل يجوز تخصيص مثلا زاوية في البيت للتعبد، مثلا لقراءة القرآن أو للصلاة أو الوقت اللي يعني تصلي فيه السنن في البيت، يعني هل تخصص ركن في البيت مثلا وللتعبد تسترقى في القرآن أو تصلي فيه، أو هل يجوز هذا ولا لا، ولا في أي مكان يعني في البيت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، حياك الله، اسمع ان شاء الله رد. نعم يفضل الشيخ. سؤال مراشد تريد الشيخ نصيحة، تقول البعض من الناس يضع في بيته شجرة، وهذه الشجرة تقول يعني لعيد الميلاد أو شيء من هذا القبيل، فتقول الشيخ عندما ننصحهم يردون أن يعني هذا الأمر يعني أمر بسيط ومن التشدد أن تنكر عليهم هذا الأمر، فتريد منك فضيلة الشيخ نصيحة بهذا الأمر.
النصيحة في ذلك أن المسلم معتز بدينه وبعقيدته وبإيمانه وبانتمائه وولائه لله جل وعلا واستجابته وطاعته للرسول صلى الله عليه وسلم، وإيمان العبد بربه تبارك تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم واستقامته على ذلك تدعوه إلى أن يعتز بهذا الدين وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تذكرها الأخت السائلة، لأن هذا شيء يتعلق ب طقوس عباداتهم وشعائرهم، فهذا الأمر رمز يتعلق بديانتهم، ولا دخل لهذا الأمر فيما يتعلق بالتعامل، فالتعامل شيء ومشاكلتهم ومشابهتهم في أمر يتعلق بدينهم أمر آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بغيرنا، فالمسلم يعتز بدينه ويترك مثل هذه الأمور التي هي في حقيقتها تنسك بعبادة هم عليها، فهذه الأمور تعني أمورا متعلقة بدينهم وبعقيدتهم، والمسلم يعتز بدينه وبعقيدته ولا يشابههم في هذه الأمور التي هي من أصول عقيدتهم وأصول ديانتهم، إذن فالمسلم لا يفعل مثل هذا الأمر، لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الأمر، وإنما يتمسك بدينه وعقيدته وأخلاقه، ولا يعني ذلك أن ويسيء إليهم فيما يتعلق بأخلاقهم، بل إنما يعاملهم بالأخلاق الحسنة، ولكن أمر يتعلق بالدين فهذا حد فاصل بيننا وبين غيرنا، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو بدر. يسأل الحكم تخصيص زاوية في المنزل للعبادة كالصلاة وقراءة القرآن.
لا حرج إن شاء الله أن يكون للمرء مكان في بيته يتعبد الله جل وعلا فيه ويتنسك الله جل وعلا فيه، ولكن لا يكون هذا الأمر منعزلا في البيت، وإنما يكون بحيث يكون أهل البيت يرونه ويشاهدونه وهو يأتي إلى مثل هذا المكان. وأيضا ينبغي أن لا يكون هذا الأمر كأنه مسجد، يعني بعض الناس يجعل في بيته كأنها غرفة مسجد، لا، وإنما يهيئ مثلا مكانا لتعلم العلم ومكتب المكتبة في البيت، ويكون هناك مكان يعتادون على الصلاة فيه، فمثل هذا لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
بارك فيك. الشيخ عندي سؤالين، واحد عن الزكاة وواحد عن الصلاة العصر، فاتتني وصليت لوحدي وفي واحد جي معايا، فلما جي معايا بقيت أصلي جماعة. فهي يعني قصدي يعني ان انا مثلا كده اخذت
هذا الجماعه
ولا
بنيت
ان انا اصلي فرض.
سؤال الزكاة اخ احمد.
سؤال الزكاة، فيه مبلغ كنت حاطط مبلغ من البنك وكنا بناخذ منه، هو الوديعة كانت 3 سنوات الشهادة يعني. كنا بناخد اللي هو كل شهر منهم اللي هو اللي كان بيطلع يعني، فكان بيتوزع برضه
الأرباح.
فقعدنا 6 شهور ما ناخدش أرباح. تمام. بعدين رحنا نجيب المبلغ، عطونا الأرباح بتاعت 6 شهور. تمام. فالأرباح بتاعتهم كام إن أنا عشان أوزعهم
إن شاء الله؟
بارك الله،
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، لفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول إنه كان يصلي العصر لوحده، فيقول دخل شخص وتم به، فيقول هل لي أجر الجماعة؟
نعم لك أجر الجماعة، فإذا صليت ودخل معك أحد في صلاتك فهنا تصلون في هذه الحال صلاة الجماعة، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، فها هنا ائتم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان منفردا، وهذا يدل على جواز أن تكون أن تبدأ الصلاة فرادى ثم بعد ذلك تنقلب إلى جماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي مبلغ من المال وضعته وديعة في بنك، فيقول لمدة 3 سنوات أخذ منه في كل شهر الأرباح فقط، ف6 أشهر لم يقول أخذ الأرباح، بعد ذلك أخذتها، ويقول فضل الشيخ في مثل هذه الحال كيف تكون زكاة هذه الأموال؟
زكاة هذه الأموال، أما السهم فإنه يزكى، أصل السهم فإنه يزكى لأنه بمثابة المبلغ الذي أودع في البنك للتشغيل، فهذا البنك يشغل هذا المبلغ، والأصل أن الزكاة تكون على المساهم، إلا إذا كان البنك يخرج زكاة هذه الأسهم فهنا تسقط عن المساهم، فإذا كان البنك لا يخرج زكاة هذه الأسهم فإن صاحبها يزكيها بقدرها كل سنة، وأما الأرباح فإن الربح تبع لرأس المال، فالربح يزكى تبع لرأس المال، فإذا قبض هذا الربح زكاه بحسبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما معنى أن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء؟
هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، أي يرحم من يشاء من عباده. فالله جل وعلا له الحكم وله الأمر وبيده الخير، ويرحم من يشاء من عباده ويختص من يشاء برحمته، فلا أحد يفرض على الله جل وعلا ويلزمه بشيء. والله جل وعلا له الأمر المطلق والنهي المطلق، ومقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده، ولكن الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده من تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالذي يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يرحمه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة عبد الله، تفضل.
ايوه، سؤال طال مكة، صلينا الشارجة اليوم،
نعم،
بدل المغرب دخلنا الشارجة صلاة العشاء جمع تبقى قصر،
نعم،
هي من الفجيرة من دبي،
نعم.
في حد من جماعة الحين صلى يصلي صلى السنة وصلى الوتر، وحد يقول له هل يجوز صلى الوتر في وقت في هذا الوقت ولا دخله
ان شاء الله
السنة الوتر؟ كذلك معنا حريم يؤيم من دابي جايين العزاء مثلا، وما ما ترخصوا مع زوايهم ان بنسير العزاء، ما ترخصوا،
نعم،
يوم بدون رخصة، هل يجب على المرأة ان تطلع من دون زوجها؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم، ضيف الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول انه صلى في الشارقة وهو مسافر المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل له أن يصلي السنة الراتبة والوتر أو يؤخرها إلى أن يرجع إلى بيته؟
من جمع بين المغرب والعشاء جاز له أن يتنفل بنافلة الليل، وأن يصلي الوتر بمجرد فراغه من صلاة العشاء، وذلك لأن الوتر يبدأ من فراغ صلاة العشاء ويستمر إلى قبيل طلوع الفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها بين العشاء والفجر. فكل ذلك يعد وقتا لأداء الوتر، وتعد الصلوات التي تصلى بعد صلاة العشاء هي من قبيل الليل. وأما ما ذكره الأخ السائل من الراتبة، فإن المسافر ليست عليه راتبة في حال سفره، وإنما إن أراد أن يتنفل فله أن يتنفل بالنفل المطلق، وأما الراتبة فإنها تصلى في حال الإقامة ولا تصلى في حال السفر إلا في راتبتين: الأولى هي نافلة وراتبة الفجر القبلية، والأمر الثاني الراتب الثاني وهي الوتر، فهاتان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما في حضر ولا سفر. وأما بقية الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يصليها في السفر، فإذا إذا فرغ من صلاة العشاء فله أن يتنفل بالنفل المطلق، وله أيضا كذلك أن يوتر بعد فراغه من العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول نحن يقول قدمنا من دبا إلى الشارقة لعزاء، وكان معنا مجموعة من النساء لم يستأذنوا من أزواجهم.
هل يقصد أنهم لم يستأذنوا من أزواجهم في القدوم
إلى العزاء إلى الشارقة؟
الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن قد يكون الإذن إذنا عرفيا ولا يكون الإذن إذنا لفظيا، فمن المعلوم أن عند وجود العزاء فإن العوائل تخرج جماعات، وهو يعلم أن زوجته قد خرجت ولم ينهها عن ذلك، فمثل هذا يعد إذنا، خصوصا إذا كان المتوفى قريبا من الدرجة الأولى أو الثانية، كان تكون أختا أو يكون أخا أو ابنا أو عما أو خالا ونحو ذلك، وقد خرجوا جماعات وهو يعلم، فهذا إذن ضمني بخروجها. أما إن كان قد نهاها ومنعها ثم بعد ذلك قد خرجت، فها هنا تكون قد عصت زوجها، لأن الزوج ربما سيأخذها هو بنفسه أو يرتب لها قضية الخروج، أو أنها يحتاجها إلى يعني في وقت معين ثم بعد ذلك يأذنها. الشاهد أن الإذن قد يكون إذنا عرفيا ولا يكون إذنا لفظيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة شؤون إسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.